بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس الرابع عشر عن سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليهما، وسيكون حديثنا حول ثلاثة محاور من حياة الإمام عليه السلام. المحور الأول سنتعرف فيه على الهوية الشخصية للإمام، وعلى جملة من مكارم أخلاقه وعبادته سلام الله تعالى عليه. وفي المحور الثاني سنتحدث عن الظروف العامة التي رافقت تصدي الإمام عليه السلام للإمامة. وفي المحور الثالث سنتحدث عن أولويات المواجهة التي اعتمدها إمامنا الكاظم عليه السلام في قبال الحكومة العباسية حتى مرحلة سجنه وشهادته سلام الله تعالى عليه. أما في الهوية الشخصية، فقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام يوم الأحد السابع من شهر صفر سنة 128 للهجرة في مدينة الأبواء، والتي تقع بين مكة والمدينة. أبوه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأمه يقال لها حميدة، وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في حقها: حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة. وكان الإمام الصادق عليه السلام شديد الحب لابنه الإمام موسى الكاظم، حتى سأله أحد الأشخاص ذات يوم قائلا: ما بلغ بك من حبك ابنك موسى؟ فقال عليه السلام: وددت أن ليس لي ولد غيره حتى لا يشركه في حبي له أحد. وكان من ألقاب الإمام الكاظم عليه السلام العبد الصالح والصابر وباب الحوائج والطيب، وأشهر ألقابه هو الكاظم، وإنما لقب بالكاظم بسبب كثرة كظمه للغيظ وعدم دعائه على أعدائه مع ما لقيه منهم من الأذى، وكان يحسن إلى كل من يسيء إليه، وكان يحسن إلى من يسيء إليه. وأما كنيته فكان يكنى بأبي الحسن الأول، وهي أشهر كنى، ويكنى أيضا بأبي إبراهيم وأبي علي وأبي إسماعيل، ولكن أشهر كناه كما ذكرنا هي أبو الحسن أو أبو الحسن الأول، تمييزا له عن الإمام الرضا عليه السلام الذي يكنى بأبي الحسن، وعن الإمام الهادي الذي يكنى بأبي الحسن. وقد تسلم الإمام بعد شهادة أبيه الإمام الصادق عليه السلام في سنة 148 للهجرة، واستمرت إمامته إلى سنة 183 للهجرة، يعني ما يقرب من 35 سنة. وولد للإمام عليه السلام 37 ولدا بين ذكر وأنثى، طبيعي أبرزهم إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أما في الحديث عن عبادته، فقد كان كحال آبائه أعبد أهل زمانه، وروي أنه كان يقوم الليل للتهجد والعبادة، فيبقى في مصلاه حتى الفجر، فيصلي صلاة الفجر ويبدأ بالتعقيب إلى طلوع الشمس، ثم يظل ساجدا إلى قبيل الزوال. وكان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وكان يكرر هذا الدعاء، وكان أيضا من دعائه: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. وكان سلام الله تعالى عليه يبكي كثيرا من خوف الله تبارك وتعالى حتى تجري دموعه على لحيته. ولذلك نقرأ في زيارته هذه الكلمات: اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة الجميلة. ودخل روحي فداه في إحدى المرات إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فسجد سجدة في أول الليل وسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فجعل يردد هذه الأذكار حتى أصبح الصباح. أما عن مكارم أخلاقه فقد اشتهر عليه السلام بحلمه وتجاوزه عن المعتدي عليه، ولذلك كما ذكرنا دعي كاظما، وكان عليه السلام يجازي المسيء بإحسانه إليه ويقابل الجاني بعفوه عنه، وكان كثير الصلة لرحمه من غيره، وكان أكثر صلة لفقراء المدينة، حتى أنه كان يحمل إليهم في كل ليلة الذهب والفضة والخبز والتمر وهم لا يعرفونه. ومن كرمه أنه أعتق 1000 مملوك، وكان يعرف بالسخاء والجود والكرم، حتى أنه كان يبلغه أن الرجل يؤذيه فيبعث إليه بسرة فيها 1000 دينار، وكان يسر السرر 300 دينار، 400 دينار، 200 دينار، ويقسمها بالمدينة. ويذكر أن الرجل الذي كانت تأتيه سرة من إمامنا الكاظم عليه السلام كان يستغني بها عن الناس، فلا يرى بعدها فقرا أو فاقة أو حاجة بسبب ما كان يبارك الله تبارك وتعالى في ذلك المال الذي يعطيه إمامنا الكاظم سلام الله تعالى عليه. وأما الظروف العامة التي رافقت حياته وإمامته، فعلى المستوى العلمي نجد أن الشبهات قد كثرت عند الناس، ونشأ الكثير من الفرق والمذاهب والتيارات المنحرفة، حتى وصل بعضها إلى حد الإلحاد، في حين أنه كان على إمامنا الكاظم عليه السلام أن يعمل على وفق تلك العلوم والمعارف الأصيلة التي أظهرها الإمامان الباقر والصادق من قبله. ولذلك نجده قد حافظ على تلك المسيرة العلمية العظيمة، فأكمل دور أبيه الإمام الصادق في تخريج العلماء والطلاب الذين كانوا يحملون الإسلام الحقيقي، وكان يؤكد عليه السلام على ضرورة تدوين العلم، ولذلك كان يحضر العلماء في مجلسه ومعهم في أكمامهم الألواح، فإذا نطق بكلمة أو أفتى في نازلة في أي أمر من الأمور أثبتوا ودونوا وكتبوا ما سمعوه منه. ولقد روى العلماء والفقهاء من أحاديثه الكثير ودونوها في كتبهم ومسانيدهم وفي شتى العلوم التي تلقوها عنه، حتى صارت بعد ذلك مدرسته امتدادا لمدرسة أبيه وجده سلام الله تعالى عليهم. وتخرج من مدرسة إمامنا الكاظم عليه السلام جملة كبيرة من الأصحاب كصفوان البجلي ومحمد ابن أبي عمير وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي والنضر بن سويد وحماد بن عيسى وعلي بن يقطين والمفضل ابن عمر وهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم الكثير من كبار العلماء والمحدثين. أما في جانب العمل السياسي فنجد أن الإمام عليه السلام قام بدور كبير في المواجهة السياسية، وقام بعدة خطوات عملية في هذا المجال، ولكن لم تتسنى له الفرصة ليمارس الدور الجهادي العسكري لأن الأمة لم تكن جاهزة لمثل هذا الخيار، في حين أننا نجد أن الإمام عليه السلام يدعم تلك الثورات التي كانت تخرج على الحكم العباسي. وهذا ما نتلمسه من خلال كلمته الشهيرة للحسين بن علي شهيد ثورة فخ، وذلك عندما رأى الإمام عليه السلام أن الحسين بن علي
عازم على الخروج،
جاء إليه وقال له: إنك مقتول، فأجد الدراب، فإن القوم فصاق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا، فإن لله وإن إليه راجعون، وعند الله أحتسبكم من عصبة. ويمكن أن نحدد مجالات العمل السياسي غير المسلح الذي قام به واعتمده إمامنا الكاظم عليه السلام من خلال الإشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول، نلاحظ أن الإمام عليه السلام كان يعمل على بيان حقه في الخلافة، وذلك ما نقرأه من قصة هارون عندما جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء إلى المدينة واحتفى به الأشراف والوزراء وكبار رجال الدولة، ثم أقبل على ضريح النبي صلى الله عليه وآله ليوجه له تحية، فقال: السلام عليك يا ابن العم، وكان يريد بذلك أن يفتخر على من سواه بأنه له رحم ماسة بالنبي صلى الله عليه وآله، ويدعم من خلال ذلك خلافته على أنه من أقارب النبي. فكان الإمام عليه السلام موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع صوته بالسلام على النبي قائلا: السلام عليك يا أبتي. لاحظوا، هارون كان يسلم بقوله: السلام عليك يا ابن العم، الإمام عليه السلام يسلم عليه بالأبوة. هنا فقد الرشيد صوابه وانتفخت أوداجه، فقال للإمام: لما قلت إنك أقرب إلى رسول الله منا؟ لأنه هارون كان عم بحاول يبين للناس إنه خلافته خلافة حق، وهذه الخلافة متصلة بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكن الإمام عليه السلام جاءه ليقول له: لا، إذا كان القضية بالاتصال إلى رسول الله فأنا أقرب إلى رسول الله منك. ولذلك إجا هارون ليسأل الإمام عليه السلام: لما قلت ذلك؟ فقال الإمام عليه السلام: لو بعث رسول الله حيا وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه إلى ذلك؟ إذا إجا لحتالي يطلب إيد بنتك تزوجه. فقال هارون: سبحان الله، وإني لأفتخر بذلك على العرب والعجم. فقال الإمام عليه السلام: ولكنه لا يخطب مني ولا أزوجه، لأنه والدنا لا والدكم، فلذلك نحن أقرب إليه منكم. هذه واحدة من المسائل التي واجه بها الإمام عليه السلام سلطة هارون العباسي. وهكذا نجد أن الإمام عليه السلام كان يسعى للنفوذ إلى السلطة ليؤثر عليها من داخلها، وقد استطاع أن ينفذ بعض شيعته إلى مراكز القرار ليكون بذلك عيونا له من جهة، ومن جهة أخرى ليعملوا على خدمة المؤمنين ورفع الظلم عنهم بالقدر المتاح. ومن هؤلاء كان علي بن يقطين الذي صار وزيرا لهارون الرشيد، وقد قال له الإمام الكاظم عليه السلام: يا علي، إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه، وأنت منهم يا علي. وكان الإمام عليه السلام شديد الحرص على أمن علي بن يقطين بأن لا يكشف أمره من قبل هارون وأعوانه. وذات مرة أهدى الرشيد إلى ابن يقطين ثيابا فاخرة، فقام علي بن يقطين وأراد أن يهديها إلى الإمام عليه السلام، فردها الإمام إليه وكتب له: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه. وبعد مدة جاء ساع إلى هارون وصار يقول له: إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وإنه قد حمل إليه في هذه السنة تلك العباءة التي أكرمته بها. فاستدعى هارون علي بن يقطين وقال له: ما فعلت بالدراعة السوداء، هذه العباءة السوداء التي كسوتك بها وخصصتك بها من بين سائر خواصي؟ فقال ابن يقطين: هي عندي يا أمير المؤمنين في صفط من طيب مختوم عليها. عند ذلك طلب هارون أن تحضر تلك العباءة، وأرسل من يحضرها من مكانها، فذهب ذلك الرسول وما لبث أن عاد وبيده العباءة. وعندما رآها هارون قال: ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق بعدها عليك ساعيا. ولكن الإمام عليه السلام أيضا كان دائما يظهر عدم شرعية سلطة هارون العباسي وبني العباس. ومن ذلك ما ينقل أن هارون ذات مرة قال للإمام الكاظم حينما أدخل عليه، سأله: ما هذه الدار؟ فقال الإمام عليه السلام: هذه دار الفاسقين. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة. فقال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ فأجابه الإمام عليه السلام: أخذت منه عامرة ولا يأخذها إلا معمورة. سأله هارون: فأين شيعتك؟ فقرأ الإمام الكاظم عليه السلام عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هنا انتفض هارون، قال له: فنحن كفار؟ قال الإمام: لا، ولكن كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فغضب عند ذلك هارون وغلظ على الإمام وأمر بسجنه. وكان هناك أسباب عديدة أصلا ليسجن هارون الإمام الكاظم عليه السلام. واحد من تلك الأسباب ذلك الحقد الذي كان يعتمر في قلب هارون على كل شخصية يكون لها حيثية في المجتمع ومكانة عالية، وهذا لوحده يكفي كدليل ليسجن كل من كان بذلك المستوى. وذلك ما نجده أيضا قد فعلوا بالبرامكة، حيث إن هارون قد محى وجودهم رغم أنهم كانوا من حاشيته ومن رجاله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد أن هارون كان يستبطن حقدا وبغضا للعلويين، فلم يكن يرتاح لوجودهم وخصوصا للإمام عليه السلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية بغضه للعلويين، فقد كان حاقدا على العلويين وكان يتفنن في تقتيلهم والبطش بهم. وطبيعي أنه لم يكن مرتاحا لوجود سيدهم إمامنا الكاظم عليه السلام في دعة وأمان. وثالثا تلك الوشايات التي كانت تصل إلى هارون من المتزلفين، والتي كانت تتناول عدة أمور كلها تأتي ضد إمامنا الكاظم عليه السلام، من ضمنها أن الإمام عليه السلام يجب الأموال من الأقطار ليكون بذلك قوة اقتصادية، وأنه اشترى ضيعة تسمى البسرية ب30,000 دينار في الوقت الذي كان هارون يضيق الحصار على العلويين حتى يخنقهم اقتصاديا. هذه الوشاية تأتي في مقابل ما يريده هارون. ومن جهة ثانية ما جاء به بعض أقارب إمامنا الكاظم عليه السلام وهو علي بن إسماعيل بن جعفر، حيث دخل على الرشيد وصار يقول له: ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة. هون لما سمع هارون هذا الكلام طار صوابه، وما زاد في غيظ هارون على إمامنا عليه السلام أنه دعا الإمام ذات مرة وقال له: حد لي فدكا حتى أردها إليك. فأبى الإمام عليه السلام ذلك، فألح عليه، فقال له الإمام: لا آخذها إلا بحدودها. سأله هارون: وما حدودها؟ فقال الإمام: إن حددتها لم تردها. فقال له هارون: بحق جدك إلا فعلت. فأخذ الإمام عليه السلام يحد له أرض فدك، فقال له: أما الحد الأول فعدم. فهنا تغير وجه الرشيد وقال: إيها. فقال الإمام عليه السلام: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد، فقال الإمام: والحد الثالث أفريقيا. فاسود وجه الرشيد وقال: هي. فقال الإمام عليه السلام: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيا. هنا انتفض هارون وقال للإمام عليه السلام: فلم يبق لنا شيء. فقال الإمام عليه السلام له: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تودها. فعند ذلك عزم هارون العباسي على قتل إمامنا الكاظم. وهكذا كان، فقد تم اعتقال الإمام عليه السلام في سنة 179 للهجرة في شهر شوال، وبقي يتنقل في السجون من سجن إلى سجن إلى أن عمد الرشيد إلى رطب فوضع فيه سما فاتكا، وأمر السندي أن يقدمه إلى إمامنا الكاظم عليه السلام ويحتم عليه أن يتناول منه، ففعل إمامنا سلام الله تعالى عليه. وكان قد أوصى قبل شهادته بالإمامة إلى ابنه الإمام علي الرضا، واستشهد سلام الله تعالى عليه مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من شهر رجب سنة 183 للهجرة، وله من العمر 54 سنة، ودفن في بغداد في مقابر قريش. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.